إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين لعن الله الظالمين لكم أبرأ إلى الله سيدي منهم فيا فنفوز فوزا عظيما رجوتك يا علي تعيش لتوسد جثتي رمس الحود وتمشي كما يبكي الوليد على الفقيد شباب شباب ما رأى شيبا ولكن تخضب كفه بدم الوريد ولم أنس النساء غدا تفرت إلى نعش الشهيد تشم هذه خضيب الكف أو ورد الخدود إذا أم تنوح تقول أخت أعيد النوح معولة الحسين كأني بالحسين غدا ينادي علينا يا ليالي الوصل عود وصف عليك يا ابني يا شبيه المصطفى ما بلغ 20 عمرك غاب نورك وانطفى تشبه الكرار جدك في الحروب وحملته تشبه الزهرة مشيها والعمر في قصرته وبالكرم تشبه لعماك حسن جوده جملة أوصافك جميلة وهلك من أهل الوفا الذي هذه أوصافا إش حال قلب أم وأبو يرخصوا بأهل المنية ما كفى العدوان ذبحا بالخناجر وزعوا صاح يا يا بهد ركني ومن سمع صوت الف وصل يم الاكبار عنا فرق جموع العداء وانحنى فوق يشمه وشال راسه والسد ظلي تفقد جروحه شاف سهم بجبدته صاح يا ابني وداعت الله بعدك الدنيا العفا ويلي بعدك الدنيا يا نور العين صارت مظلمة يا قمرنا الشاع نورا وغاب في بحر الدماء يا شباب اللي انقصف عمره
لكن ما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تقدمت وقفتان مع هذه الآيات التي تنقل وعظ لقمان لابنه. الوقفة الأولى مع كلمة يا بني، ومنها استفيد أس من أسس تربية الأولاد، وهو اتباع الأسلوب الحسن والقيام قبل الوعظ والنصح بشيء يفتح قلبه. والوقفة الثانية كانت في تقسيم المواعظ العشر التي صدرت منه إلى ما يرجع إلى جانب العقيدة وما يرجع إلى جانب الأعمال الواجبة وما يرجع إلى الأخلاق وما يرجع إلى الآداب. ومن هذه الوقفة استفيد أس آخر من أسس تربية الأولاد، وهو ضرورة ملاحظة جميع الجوانب وعدم إهمال شيء منها. الوقفة الثالثة هي كون لقمان قد راعى الأولويات، يعني بدأ بالأهم فالأهم وهكذا. شلون؟ بالنسبة إلى الجوانب الأربعة، بدأ بجانب العقيدة وهو أهم الجوانب الأربعة. هناك عقائد لا بد من الاعتقاد بها، الاعتقاد بتلك العقائد هو الأساس وهو القاعدة للأعمال وللأخلاق وللآداب. إذا لم يعتقد بوجود الله بعد يصلي أو يصوم أو يحج أو يتخلق بالخلق الفلاني أو يترك الخلق الفلاني، إذا ما يعتقد بالبعث والمعاد وأنه أكو يوم راح يجازى فيه على أعماله، إن كانت أعمال خير جوزية بالخير وإن كانت أعمال شر جوزية بالشر، إذا ما عنده اعتقاد بهذا بعد يتعب نفسه في الالتزام بأفعال الخير والاجتناب عن أفعال الشر على وجه. فهذه الاعتقادات هي الأساس، هي القاعدة، فهي الأهم، فبدأ بهذا الجانب. بينما الجانب المرتبط بالآداب مثل ما قلنا في الليلة الماضية هذا أقل أهمية من الجوانب الثلاثة، فأخره ما أهمله، هم تعرض إليه لكن جاب في الأخير باعتبار أنه مو بأهمية الجوانب الثلاثة التي تقدمت عليه. هم من جاء إلى كل جانب راعى الأولويات وبدأ بالأهم، يعني من جاء يتحدث عن جانب الاعتقاد بدأ بالدعوة إلى توحيد الله. هذا الاعتقاد هو أهم شيء حتى بالنسبة إلى الاعتقادات، لأنه إذا ما يعتقد بوجود الله بعد يعتقد بعدله، يعتقد بأنه بعث أنبياء، يعتقد بأنه نصب أئمة، يعتقد بأنه بيبعث الناس ليجازيهم، خلاص كل هالاعتقادات تطير بعد ما عنده اعتقاد بوجود الله. أيضا من جاي يتحدث عن الأعمال بدأ بالصلاة، يا بني أقم الصلاة. الصلاة بحسب روايات أهل البيت عليهم السلام هي أهم الأعمال. يقول الإمام الصادق عليه السلام: لا أعلم شيئا بعد المعرفة. المقصود بالمعرفة في الرواية معرفة الله، فمعرفة الله أفضل الأشياء. لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. والإمام طبعا قولت لا أعلم غير قولت غيره لا أعلم. إحنا إذا واحد منا يقول لا أعلم بوجود الشيء الفلاني هذا ما يعني أنه مو موجود، هو قاعد يقول أنا ما أعلم بوجوده، يمكن موجود. بالنسبة إلى الإمام لا، إذا قال لا أعلم يعني ما في، نفيه للعلم يساوي نفي الوجود. فمو واحد يقول الإمام قال لا أعلم، يمكن في شيء أفضل من الصلاة وهو ما يدري، هذا غير صحيح. فمدام قال لا أعلم بوجود شيء بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، يعني ما في. أيضا من جاي يتحكى عن الجانب الخلقي بدأ بالصبر، والصبر هو من أهم الأخلاق التي لا بد أن يتحلى بها الإنسان. هم اختار أعظم الأخلاق قبحا وهو التكبر فنهى عنه. هذا التكبر يعني هو ناشئ من تخيلات عند الإنسان ما إليها واقع، يعني يتخيل الإنسان أن عنده شيء يستحق أن يتصف بالكبرياء وهو ما عنده شيء، ولهذا الكبرياء خاصة بالله سبحانه وتعالى. بيتكبر بسبب مال، هالمال مو هو من عنده ولا هو بيده، أي وقت يمكن يفقده يسلبه الله منه. بيتكبر بعلم، يعني يشوف أن العلم الموجود عنده يستحق أن يكون كبيرا وصاحب كبرياء، هذا هالعلم هم ما اكتسبه إلا بتوفيق من الله، وشي بسيط وإذا هو فقد الذاكرة وما يدري عن شيء، وهكذا كل الأشياء. يعني فما عند الإنسان شيء يستحق به التكبر وأن يرى نفسه كبيرا بالنسبة إلى الآخرين. فالتكبر ناشئ عن تخيلات ما إليها واقع. هذا التكبر يمكن أن يقود الإنسان إلى ما يخرجه عن الدين، ينقل عن بعض شيوخ العشائر في العراق أنه ما يصلي. ليش؟ لأنه يقول أنا الشيخ اللي أوامري تسمع وش اسمه أسجد تالي على الأرض. فهذا التكبر يعني من أخطر الأشياء. فالشاهد أن لقمان راعى الأولويات، بدأ بالأهم في الأهم. الآن هو خب ما اقتصر على هالمواعظ، يعني القرآن نقل هالمقدار، قلنا أكو روايات نقلت مجموعة كبيرة من مواعظ لقمان لابنه، هذا استفادوا منه أسا من أسس تربية الأولاد، وهو أن على الإنسان في مقام تعليم أولاده وتربيتهم أن يراعي الأولويات وأن يبدأ بالأهم فالأهم. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمن.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
فلابد في مقام تعليم الأولاد وتأديبهم وتربيتهم من مراعاة الأولويات، يعني مو يجي يعلمه شيء من الآداب وهو بعده يجهل شيئا واجبا، يجي يعلمه إذا صبيت الماء لأحد يكون تناوله باليد اليمين، هذا أدب صحيح، وهو بعده ما علمه الوضوء الصحيح. ففي أشياء في غاية الأهمية يكون يبدأ بها. الآن مثلا بالنسبة إلى الوضوء شيء في غاية الأهمية. الآن هي الصلاة عرفنا أنها أهم الأعمال، هي الصلاة متوقفة على الوضوء، فالوضوء بيصير أهم لأن الصلاة أهم. والوضوء يعني إذا يصير باطل تصير بالشيء حق الإنسان، يمكن هذا ما يعلم الوضوء الصحيح ويضل سنوات يصلي بذلك الوضوء الصحيح. إذا راح الحج، لأن هناك في الحج يتبين الأمر، عاد شوف هو راح الحج عمره 25-30 فوق 30، فمرت السنين يعني من بلوغه إلى ذهابه للحج وهو يصلي بوضوء باطل، هناك عرف أن وضوء باطل. هذا إذا صير صلاة بوضوء باطل يدري ما يدري ما يفيد، لازم يقضي، فحين بصير عليه سنوات يقضي صلواتها. هذا لو متعلم الوضوء من بداية الأمر كان ما وقع فيها المشكلة العظيمة. فأكو أشياء يعني في غاية الأهمية، هذه لابد من البدء بها، تالي يصير تعليم إلى مثل الآداب. ومو لازم اللي يقوم بهذا بنفسه، يودي إلى الأماكن اللي تعلم الوضوء الصحيح والصلاة الصحيحة حتى لو بفلوس. الآن إرسال الولد إلى المدرسة مو شيء ما يترتب عليه صرف فلوس، شيء يترتب عليه صرف مقدار زين بعد من الفلوس. ما يستاهل صلاح دين الولد أن يدفع مقدار من المال من أجله. أكو واحد من أجلاء أصحاب الأئمة ومن الثقات، الآن راح اسمه عن بالي، هذا وده ولده عند واحد حتى يعلمه القرآن، علم سورة الفاتحة، قام جاب له دينار، قال له ذاك المعلم يعني العمل اللي قمت به أنا ما يسوى دينار، علمت سورة الفاتحة. قال له اللي علمته إياه أغلى بكثير من هذا المقدار، هالدينار هذا، وش هو الدينار؟ بهذا نكتفي بالنسبة إلى الآيات، وإن كان هناك وقفات أخرى مع الآيات، نريد ننتقل إلى شيء مهم أيضا في مجال تعليم الأولاد وتربيتهم. هذا الشيء ناخذه من الروايات حتى لا يصير كلامنا مقصور على الآيات. احنا قلنا المنهج اللي يتبع في تربية الأولاد يؤخذ من الآيات ومن روايات وردت عن أهل البيت، حتى لا يصير هذا الكلام مجرد دعوة. ننتقل إلى بيان شيء مهم في تربية الأولاد وتأديبهم، نأخذه من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. هذا الشيء هو ضرورة المبادرة إلى تعليم الأولاد وتأديبهم وسبق الآخرين في ذلك. هذا عليه أكثر من رواية، لكن نقتصر على رواية واحدة حتى لا يطول المقام. الرواية مروية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: بادروا أحداثكم. الأحداث جمع الحدث، الحدث هو صغير السن. بادروا أحداثكم بالحديث، المقصود بالحديث تعاليم أهل البيت، أحاديث أهل البيت عليهم السلام. بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. المرجئة فرقة من الفرق الضالة التي ظهرت في زمان بني أمية، وبنو أمية هم الذين عملوا على تكوين هذه الفرقة. أكو فكرة وهي أن الإيمان، وهي أن الإنسان يكفيه الإيمان بقلبه، عنده اعتقاد بوجود الله ووحدانيته، عنده اعتقاد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، هذا يكفي. بعد ويش يسوي؟ يقتل، يسرق، يزني، ينتهك الأعراض، ويش ما يسوي؟ يقول ما يضره هذا. إيمانه بقلبه، اعتقاده بالله وبالنبي، هذا يكفيه. هل أعمال دي والمعاصي اللي يرتكبها لا تضره؟ دي فكرة تخدم بني أمية، هم جماعة معاصي وذنوب، يبوا شيء يبرروا به هالأعمال ويعزز موقفهم يعني عند الناس، فيريدوا هالفكرة تنتشر بين الناس. إذا أحد يتحكى عليهم يقولوا إحنا عندنا إيمان بالقلب، هو خلاص يكفي هذا. فهم اشتغلوا، خلوا ناس ينشروا هالفكرة بين الناس، وفعلا تكونت فرقة، عرفت بفرقة المرجئة. الآن هذه الفكرة واضحة البطلان. إذا الإيمان بالقلب يكفي وما تضر الإنسان المعاصي، بعد ماكو داعي إلى هالشريعة هذه اللي تشتمل على واجبات ومحرمات، والله يبعث النبي صلى الله عليه وآله من أجل تبليغ هذه الشريعة للناس، والنبي يشتغل 23 سنة ويواجه الأذى والمصاعب والمصائب من أجل تبليغها للناس. خلاص من أول الأمر يا أيها الناس، احنا بس نريد منكم الإيمان بوجود الله والإيمان بنبوة النبي، وخلاص هذا الشخص اللي أرسلنا إليكم تؤمنوا بنبوته وانتهى الأمر يعني داما. ثم هي تخالف آيات عديدة في القرآن. القرآن كل ما ذكر الإيمان يذكر وياه العمل الصالح. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، ما قال إلا الذين آمنوا وبس انتهت السورة، وإنما قال وعملوا الصالحات. فدي الفكرة واضحة البطلان، وهي فكرة خطيرة. إذا هالشكل الناس ما راح تأمن على أنفسها ولا على أموالها ولا على أعراضها. كل واحد يقول أنا مؤمن بقلبي ويسوي اللي يسوي، سواء كان بالنسبة إلى الأرواح أو الأموال أو الأعراض، ففيها ضرر على الحياة الدنيا وعلى الآخرة. بس ناس هم يريدوا ارتكاب المعاصي فانضموا إلى هالفرقة. أكو ناس هم يريدوا الراحة، يقعد يلتزم بالواجبات وترك المحرمات فانضموا إلى هالفرقة. أكو ناس لا لهذا ولا لهذا، مرت عليهم هالفكرة اقتنعوا بها. يعني مو كل واحد يلتفت إلى بطلان هذه الفكرة، يعني حتى الفكرة اللي واضحة البطلان تكون واضحة البطلان عند ناس، ناس ما تكون عندهم واضحة البطلان فتمر عليهم. فتكونت فرقة عرفت بفرقة المرجئة. دي الفرقة اشتغلت على أولاد الشيعة بالخصوص. لهذا الإمام الصادق يقول لشيعة تبادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. يعني مو تنتظروا وتأخروا إلقاء أحاديث أهل البيت وتعاليم أهل البيت إلى أولادكم، تأخروا مثلا إلى سن 13 سن 14 بعدهم ما بلغوا، خلوا إذا قرب قبل كم يوم من بلوغهم تبدأوا بتعليمهم وإلقاء الحرفين. هذا إذا سويتوا هالشكل المرجئة بيسبقوكم إليهم وبيغرسوا أفكارهم في أذهانهم، ذاك الوقت تصير صعبة القضية. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وإنما قلب الحدث صغير السن كالأرض الخالية، ما ألقي إليها من شيء قبلته فبادرتك يخاطب الإمام الحسن، وهي الوصية مو المقصود بها الإمام الحسن، وإنما الإمام يريد يبين ضرورة مبادرة الإنسان إلى تأديب ولده حينما يكون محاطا بأهل ضلال، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك. هذا الصغير السن أرض خالية، أنا بعد ما فيها شيء، تحط فيها زرع نافع تقبله، تحط فيها أشواك تقبله، لكن زرع النافع فيها وهي خالية أسهل مما إذا كان فيها أشواك، تصعب المهمة، تصير مهمتين، يكون تنزع هالأشواك ويمكن ما تقدر تنزعها، وتالي إذا نزعتها تبدأ في غرس الزرع النافع. فالإمام يقول، الإمام الصادق يقول لشيعة بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. طبعا المرجئة ما إليهم خصوصية، الإمام ذكر هالفرقة باعتبار أنها فرقة كانت تشتغل في ذاك الزمان على إضلال أولاد الشيعة، فحذرهم منها وقال لهم اسبقوهم، أنتوا علموا أولادكم وألقوا إليهم أحاديثنا، بيجوا إليهم المرجئة وهم عندهم هالتعاليم فتحصنهم، وإلا ما لها خصوصية. متى ما كان الولد في جو يمكن أن يصل إليه أهل الضلال فلا بد من المبادرة إلى تعليمه وتربيته قبل لا أهل الضلال أولئك يسبقون. إحنا يا أخو مر علينا زمان على بلدنا، يعني الولد طرق وصول التعاليم الدينية إليه بيته ومجالس أهل البيت عليهم السلام، ماكو طرق منها تصل إليه أفكار غير صحيحة وتخالف تعاليم الإسلام. لكن راح ذاك الزمن، جت المدارس وزاد الأمر، الآن تعددت الطرق التي منها تصل تعاليم ترتبط بالدين هي غير صحيحة. مو بس بالنسبة إلى اللي يسافروا إلى تلك البلدان، يعني حتى الواحد وهو في بيته، حتى لو قاعد في غرفته ما يطلع من بيته أصلا، هم تصله عند طرق منها تصل إليه أفكار منحرفة. هل أفكار منحرفة يمكن أن تكون راجعة إلى العقائد، يمكن أن تكون راجعة إلى الأحكام، فهذا يجعل المبادرة إلى التعليم والتربية والتأديب ضرورية، يعني قبل أن يتلقى الولد تلك الأفكار المنحرفة تعطى له الأفكار الصحيحة والتعاليم الصحيحة، سواء في مجال العقائد أو في مجال الأحكام أو في مجال الأخلاق. يعني هم حتى بالنسبة إلى الأخلاق يعني هم قاعدين يحشوا، يعني مو بس في مجال العقائد أو في مجال الأحكام. وإحنا سامحونا يعني كم ديت صدعناكم في البحث، يمكن نعود بعد هذا إلى الكلام على الأولاد. إحنا بدأنا بالكلام على ما على الأولاد تجاه الوالدين، ثم صرنا نتحكى على اللي على الوالدين بالنسبة إلى الأولاد. لكن بعد هذا هم يكون نرجع إلى ما على الأولاد تجاه الوالدين من لزوم برهما والابتعاد عن عقوقهما. يمكن يعني حكينا الحين تبين منا أن هالأشياء اللي يقوم بها الوالدان من أجل الولد أشياء لازمة واجبة عليه، فيمكن يجي في بال واحد هل معنى أنه الدولة قاعدين يقوموا بأشياء واجبة عليهم، الله وجبها، فبعد يريدوا مني جزاء على هذا على وش؟ أكو ناس عندهم هذا المنطق، إذا واحد يسوي شيء في نفعه ومصلحته هالشي هذا واجب من الله عليه، ما يرى له قيمة غير مسوي لي شيء واجب عليه، زين هم مسوي شيء هو من الإحسان، دوم مسوي لي شيء مو ملزم به يكون له جزاء عندي، بس هو مسوي شيء واجب عليه، مع أن هذا يعني منطق مو صحيح. فيمكن واحد يقول هالشكل، خب مدام الأب والأم هم عليهم القيام بتعليمي وتربيتي وتأديبي، فهم قاموا بالشيء اللي الله وجب عليهم، بعد ما لهم جزاء عندي، هو اللي أوجب عليهم القيام بهذه الأشياء من أجلك، هو يوجب عليك برهما ويحرم عليك عقوقهما. ثم مو كل الأشياء التي يقوم بها الوالدان من أجل الولد هي واجبة عليهما، كثير من الأشياء يقوم بها وهي مو واجبة عليهم. وحتى بالنسبة إلى الأشياء الواجبة عليهما، مو بس الوجوب هو الذي يدفعهما للقيام بذلك، محبتهما للولد وشفقتهما عليه تدفعهما للقيام بهذه الأمور من أجل نفعه ومصلحته. الآن لما يصير الولد في خطر والأم مي قادرة على تخليص ولدها من ذلك الخطر، يعني ما بيدها شيء تسويه حتى تبعد عن ذاك المكان، ما عندها إلا الدعاء. الدعاء مو واجب عليها من أجل الولد، مع ذلك تندفع للدعاء له من أجل تخليصه من ذلك الخطر وليعود لها سالمة. رأت وجه الحسين قد تغير فخفق قلبها، أبا عبد الله هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لا، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه. قالت ما أصنع يا أبا عبد الله؟ قال لها ادخلي خدرك وسل الله أن يرد عليك ولدك سالما، فإني سمعت من جدي رسول الله يقول دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. أقبلت مسرعة إلى خيمتها، رفعت كفيها ونادت إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب رد علي ولدي سالما. ودخلت لخيمة الغريب وتوسلت لله بحبيب بالحسين، وش ما بي مصيب يا راد يوسف من مغيب، ليعقوب وامسك النحيب، أريدك علي سالم تجيب. خرت مغشا عليا، استجاب الله دعاءها، فعاجل الأكبر بكر بن غانم بضربة فقتله، وقد اشتد به العطش فعاد إلى أبيه وهو يقول أبي صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برزت فصيدي الأبطال أبا هل من جائزة قال ما تريد يا بني نادى يا بويا قطرة معي أتقوى وارد ليل ميدان واحد يا بويا انفطر قلبي وحق جد العطش والشمس والميدان والحر قال له بني ادن مني فدنا منه فوضع لسانه في فمه فوجد لسان أبيه كالخشبة اليابسة أراد أن يرجع إلى القتال فقال له بني امضي إلى أمك جاء إلى خيمة أمه رآها مغشا عليها جلس عند رأسها حتى أفاقت رأت ولدها فشبكت عليه هي تقول الحمد لله الذي أرجعك إلي سالما بينما هو يحدث أمه وإذا الحسين ينادي أمام المغيب فأقبل الأكبر إلى أبيه مناديا لبيك أوقفه الحسين ونادي يا زينب يا أم كلثوم يا ليلى يا سكينة هل ممنا وتودعنا من الشباب فخرجت النسوة أقبلت إلى الأكبر وأحاطت به هذه تشمه وتلك تضمه وتلك تنادي أرحم غربتنا مد الحسين يده إلى ولده أخذه من وسط النساء ثم ضمه إلى صدره فخر مغشيا عليهما فلما أفاقا انقلب الأكبر إلى حومة القتال وحمل على القوم وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي ونحن ورب البيت أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي فقتل منهم 120 فارسا فقال العبدي عليه آثام العرب إن مر به الأكبر ولم يثقل به أباه أجركم الله فمر به شبيه النبي فرفع العبد سيفه وضرب الأكبر على شبك على جواده ففر به في موسط العسكر هذا يضربه بسيفه ذاك يطعنه برمحه ذاك يرميه بسهم حتى قطعوه إربا إربا فنادى أدركني يا أبتا أسرع الحسين فلما وصل إلى مصرعه رمى بنفسه على ولده ووضع خده على خده ونادى بني علي على الدنيا بعدك العفا الشباب ببردته يا وشاله بنيده وبس وصل الصيوان نادى يا نساوي قوموا علي جاكم مبضع شاي لحسين تلقت الحارة وتصفق براح على رأى وتصيح جيب الشايب لمدلل بداوي قالها ودمع العين بالوجنات يجري يا مخدرة هيهات ما يفيد الدوافي ودي أفت قلبي وهي تنادي وولدها وليلة تنادي لعد جسمه لعد جسمه قربوني ما شوف دربي يا نساء عمياء
ما كان أقصر عمره
قومي يا ليلى الأكبر نشيلة خلاني وحيد وانتي دليلة قومي وشافت